قال نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بواسطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا فافهم كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما. هذه نهاية التنبيه السابع التي طالت بيننا وبين أصل التنبيه فاصلة إجبارية للأسف. التنبيه السابع أحبتي يبحث عن فكرة مهمة تقول هذه الفكرة أن الاستصحاب المثبت ليس بحجة، بمعنى أن الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية هذه الآثار غير حجة أو لا تترتب شرعا. الاستصحاب لا يتمكن من إثبات هذه الآثار، الاستصحاب يتمكن من إثبات الآثار نفس المستصحب إذا كان بنفسه هو أثر، كما أنه يتمكن الاستصحاب من إثبات الآثار التي تترتب بواسطة شرعية، واسطة واحدة شرعية، واسطتين شرعيتان، ثلاث وسائط شرعية، أيضا يتمكن الاستصحاب من ذلك. وأما الآثار التي تترتب بواسطة غير شرعية فدليل الاستصحاب قاصر عن شمولها، لا يوجد لدينا دليل يقول أنها ليست بحجة، أن هذه الآثار لا تثبت، وأن الاستصحاب أصلا لا يتمكن أن يثبت هذه الآثار. لا يوجد لدينا دليل من هذا القبيل، لا يوجد لدينا مانع عن شمول الاستصحاب لهذه الآثار، وإنما دليل الاستصحاب قاصر عن شمولها. دليل الاستصحاب نوع دليل بنفسه لا يشمل تلك الآثار التي تترتب بواسطة غير شرعية. المشكلة ما يسمى في عرفهم، المشكلة في المقتضي، مشكلتنا في المقتضي. دليل الاستصحاب اللي يثبت حجية الاستصحاب اللي هي روايات الاستصحاب، هذه الروايات، هذه الأدلة لا تشمل الاستصحاب في موارد الآثار التي تترتب بوسائط غير شرعية. هذه هي الفكرة التي اعتمدها أو ذكرها التنبيه السابع. فإذا النتيجة هكذا أن الاستصحاب المثبت ليس بحجة، يعني لا يتمكن الاستصحاب، استصحبنا مستصحبا ما، لا نتمكن من خلال هذا الاستصحاب أن نثبت آثارا لهذا المستصحب، ولكنها ليست آثارا مباشرة للمستصحب، وإنما هي آثار بواسطة غير شرعية. الاستصحاب ما يقدر يثبت هكذا آثار، هاي النتيجة. فإذا نطلع بفتوى كاملة عامة مطلقة شاملة أن الاستصحاب حجة في المستصحب فقط، بعد اثنين في الآثار المترتبة على المستصحب مباشرة، ثلاثة في الآثار المترتبة على المستصحب بواسطة شرعية، هذني كلهن داخلات ماكو خلاف. الخلاف في هاي الرابعة، قلنا هذه ليست حجة، الاستصحاب أو قل يرتب الآثار التي تترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية. نطلع بفتوى ونقول أن هذه الآثار مطلقا لا تثبت أو لا، هناك تقييد، هناك استثناء، هناك استثناء. هذا مهم أحبة الاستثناء، لأنه البعض يصور أن الأصل المثبت دائما مو حج، دائما مو حج، والحال لا. الآن المصنف رحمه الله راح يذكرنا على الأقل موردين آثار تترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية، ومع ذلك هذا الاستصحاب يجري لإثبات هذه الآثار. فإذا يوجد استثناءان، يوجد موردان مستثنيان من باب الأصل المثبت. المورد الأول الواسطة الخفية، تلك الآثار التي تترتب تثبت للمستصحب بواسطة غير شرعية، قل عقلية، لكن هاي الواسطة خفية مو واضحة، خفية، وكأن الناس أصلا هم الناس لا يلتفتون إليها بصورة عامة، لا وكأنه لا توجد واسطة، لا توجد واسطة. يعني العرف عندما يرى كل بناء وكل تخيل هو أن هذا الأثر أثر مباشر للمستصحب، لهذا الشيء الذي نريد أن نستصحبه، والحال أنه ليس أثرا مباشرا، هناك واسطة تحتاج إلى التفات، إلى انتباه. لو نبهنا العرف لهذه الواسطة لتنبه إليها. أتلاحظون؟ مثال ذلك إيدي طاهرة والثوب نجس، إيدي طاهرة والثوب نجس، أو إيدي نجسة والثوب طاهر، خلوا هكذا ماكو فرق، لكن لي نكتة في بالي. إيدي نجسة جزما والثوب طاهر جزما، خب جيد، إذا التقت يدي النجسة بثوب الطاهر يتنجس الثوب أو لا يتنجس؟ يعني لابد أن نفصل، نقول إذا كان أحدهما رطبا تنجس الثوب، وإذا كان اثنينات جافات لا يتنجس الثوب، إذا لابد من الرطوبة. خب تعال معي، هل أن الثوب الطاهر رطب لو جاف؟ قطعا كان رطب، يعني قبل ساعة كان رطب، الآن جاف لو لا؟ ما أدري، يعني عندما حصلت المماسة بين يدي والثوب، حصلت مماسة، وبعدين ورا شوية تذكرت آخر عندما حصلت المماسة كان ثوبي رطيب، إذن تنجس، يابس جاف، إذن هو طاهر، لأن النجاسة إنما تنتقل بواسطة الرطوبة. خب حينئذ أنا أشك في وجود الرطوبة وعدم وجودها، قطعا قبل ساعة من المماسة من الملاقات كان الثوب رطب، لكن عندما حصلت الملاقات هل كان الثوب جافا يابسا أم أنه ما زال رطبا عند حصول الملاقات؟ أشك، ما أدري، أقدر أستصحب لولا، أركان الاستصحاب موجودة، يقين سابق شك لاحق، والموضوع واحد، هذا الثوب كان رطب، الآن أشك في بقاء الرطوبة فأستصحب بقاء الرطوبة. حينئذ إذا استصحبت بقاء الرطوبة نصل إلى هذه النتيجة، إذن الثوب تنجس بالملاقات، لأن نحتاج إلى ملاقات وقد حصلت جزما، وإلى رطوبة لاستصحاب كفيل بها، النتيجة نجاسة الثوب. ولكن قد يقال، وهذا الاستصحاب لطيف جميل، ولكن قد يقال أن الرطوبة لا يترتب عليها النجاسة مباشرة أبدا، الرطوبة لا يترتب عليها نجاسة الثوب الملاقي أبدا. ليس هناك ترتب مباشر، ليست نجاسة ثوبي منشأها رطوبته أبدا، وإنما هناك واسطة خفية هي التي أدت إلى النجاسة، هي السبب في ثبوت النجاسة للثوب. ما هي هذه الواسطة؟ السراية هي الواسطة. يعني الرطوبة اللي هي المستصحب ليست النجاسة أثرا شرعيا مباشرا لها. لو كان أثرا شرعيا، لو كانت النجاسة أثرا شرعيا مباشرا للرطوبة، حينئذ يثبت النجاسة. أستصحب الرطوبة والنجاسة أثر شرعي مباشر لها، بل لثبت بالرطوبة نجاسة الثوب، لكنها ليست أثرا شرعيا مباشرا للرطوبة، وإنما هناك واسطة بينهما، هناك واسطة. هذه الواسطة هي التي تجعل الرطوبة تؤدي إلى النجاسة، أو قل أن النجاسة أثر للرطوبة بواسطة، وهي السراية. أن هذه الرطوبة سوف تحقق سراية النجاسة من اليد المتنجسة إلى الثوب الطاهر، هذه السراية. فإذا هناك سراية رطوبة موجودة في أحدهما تسري إلى الآخر، هذه السراية هي التي تجعل سراية النجاسة، هي التي تجعل الرطوبة منجسة للطاهر، منجسة للثوب. فإذا نجاسة الثوب بسبب السراية تثبت من خلال الرطوبة. فإذا التنجس أثر لمن؟ للرطوبة، ولكن بسبب السراية. فالسراية واسطة. زين، السراية واسطة، هل يوجد دليل شرعي يدل على وجود هكذا ملازمة بين الرطوبة والسراية؟ لا، ما عندنا دليل شرعي على هكذا ملازمة. هاي ملازمة عقلية خارجية، قول تكوينية أيا كان، ملازمة تكوينية خارجية. إذا يصير رطوبة فحينئذ راح ينتقل، هذا رطب وهذا يابس يلتقن، راح يصير سراية، هاي الرطوبة تنتقل إلى هذا الجسم الثاني، سراية. هاي الرطوبة الموجودة في الجسم الأول تنتقل إلى الجسم الثاني، حينئذ إذا صارت عود سراية يحصل تنجس في الجسم الطاهر. وجود هذا التلازم بين الرطوبة والسراية، هذا التلازم مو شرعي، تلازم صحيح اكو تلازم لكن مو شرعي، هذا مو تلازم أفادتنا إياه الأدلة، هذا شيء تكويني خارجي أصلا، تكويني خارجي. فإذا هذه واسطة غير شرعية، بعد واسطة غير شرعية لكنها خفية. ترى لولا هذا التحليل ما نوصل إلى أن هناك شيء اسمه السراية وهي واسطة، لولا هذا التحليل الذي أفاده الفقيه لنا، لا الذي أفاده كل من الشيخ الأنصاري، وهذا المورد الأول أفاده الشيخ الأنصاري وذكر له هذا، لما فهمنا وجود هذه الواسطة. هذه واسطة خفية، العرف كل بناء وكل تخيل أن النجاسة هي أثر مباشر للرطوبة، ما كان يدرك هذه الواسطة، واسطة خفية. يقول المصنف ومن قبله الشيخ الأنصاري رحمه الله: إذا كانت الواسطة خفية حينئذ حتى لو كانت هذه الواسطة غير شرعية حينئذ لا يؤثر ذلك في صحة الاستصحاب، يجري الاستصحاب. وهذا الاستصحاب استصحاب الرطوبة يثبت لنا نجاسة الجسم الطاهر. هذا هو المورد الأول، عليكم السلام شيخ، الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني أحبتي هو ما إذا كانت الواسطة بمرتبة كبيرة من الوضوح، بحيث أكو تلازم بين جدا واضح، تلازم بين بالمعنى الأخص، أو حتى تلازم بين بالمعنى الأعم، يعني أكو قوة ملازمة بينهما، وبالتالي هاي شدة الملازمة ووضوح الملازمة، بحيث العرف في الخارج يشوف ذني المتلازمات ما يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك إذا فد واحد مشرع أراد أن يعتبر أحدهما لا يمكنه إلا أن يعتبر الآخر، أبدا لا يوجد، لا يمكن التفكيك بينهما لا في عالم التكوين ولا في عالم التشريع، لا يمكن التفكيك بينهما. إذا كانت الملازمة من هذا القبيل، إذن المستصحب إذا ثبت ببركة الاستصحاب فتثبت الآثار الشرعية المترتبة على هذه الواسطة، هاي الواسطة اللي علاقة الملازمة بينها وبين المستصحب واضحة بينة قوية جدا لا يمكن التفكيك بينها وبينه، بين هاي الواسطة وبين هذا المستصحب لا يمكن التفكيك أبدا، لا في عالم التكوين كما هو لأنه ملازمة، وفي عالم التشريع أيضا، في عالم الاعتبار والتنزيل. يعني العرف هكذا يقول، الشارع الذي جعل المستصحب حجة لا يمكنه إلا أن يجعل الواسطة حجة أيضا. صحيح هو ما قال الواسطة حجة، لكن الشارع الذي جعل المستصحب حجة لابد أن يجعل الواسطة حجة أيضا. لماذا؟ لأن الملازمة بين هذه الواسطة وبين المستصحب ملازمة قوية جدا وواضحة جدا وجلية جدا. هذا مثال إلى مثال، لولا بلي له مثال، له مثال. هذا المورد لم يذكره الشيخ الأنصاري، المصنف أضافه وذكر له في بعض كتبه مثالين. المثال الأول مثال العلة والمعلول، المستصحب كان علة، الواسطة كانت هي المعلول، الواسطة هي المعلول، فضوء الشمس علة لمن؟ للنهار. فإذا استصحبنا ضوء، إذا ثبتنا بالاستصحاب ضوء الشمس حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت النهار، يثبت النهار، فتترتب الآثار الشرعية المترتبة على النهار، مع أن هذه الآثار ليست آثارا لضوء الشمس، هي آثار للنهار. قل وإن كانت آثارا للنهار فإن العلاقة بين ضوء الشمس والنهار علاقة العلة والمعلول، ولا يتمكن الشارع، لا يتمكن الشارع هنا أن يعتبر أحدهما، يعتبره موجودا وهو المستصحب ولا يعتبر الثاني وهو النهار موجودا، لا يمكن. هناك مو بس تلازم في عالم التكوين والخارج، في عالم التشريع أيضا. هذا المثال الأول. والمثال الثاني المتضايفان، الأبوة والبنوة. أبويا لديه أبوة لي، وأنا لدي بنوة بالنسبة له، فهو أبي وأنا ابنه. زين، فإذا استصحبنا، أبوة أحد لأحد، بشكل كلش واضح راح يثبت. العرف ماذا يقول بعد هذا؟ ابنه بصورة واضحة ولا يمكن لأحد أن لا يتصور ذلك. أصلا اللي يصور أبوة واحد الواحد مباشرة يصور بنوة ذاك للأب. هكذا ترى الملازمة بين أبوة الأب وبنوة الولد ملازمة واضحة جدا، واضحة جدا. واللي يريد يثبت بنحو الاعتبار والتنزيل أبوة أحد بعد لابد العرف يقول إذن هو ثبت بنوة ذاك له. فإذا استصحبنا أبوة زيد لعمر حينئذ تترتب الآثار الشرعية التي موضوعها بنوة عمر لزيد. إذا كانت أكو آثار موضوعها البنوة، بنوة عمر لزيد، أنا ما استصحبت بنوة عمر، استصحبت أبوة زيد لعمر، الآثار هذه تثبت بهذا الاستصحاب، مع أنه أكو واسطة، والواسطة واسطة تكوينية، واسطة تكوينية خارجية. هذه الواسطة، الواسطة اللي هي البنوة، هذه الواسطة، هذه واسطة غير شرعية ولكنها واضحة وجلية، والعرف لا يفكك بينها وبينها وبينه وبين المستصحب، بين البنوة وبين الأبوة لا يفكك. ولذلك العرف يقول كل الآثار الثابتة هنا تثبت هنا. خب هذا المورد الثاني. المصنف رحمه الله يقول في المورد الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري وفي هذا المورد الذي ذكرته أنا، في كلا الموردين، في مورد الواسطة الخفية ومورد الواسطة الجلية، في هذين الموردين، في هذين الموردين الاستصحاب يجري. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب شامل لهما لهذين الموردين. هذه العلة، دليل الاستصحاب شامل لهما، ظاهر في الشمول لهما. طيب ليش ظاهر في الشمول لهما؟ وذلك لأنه لو أن إنسانا لم يرتب أحكام النجاسة على ثوبه في المثال الأول، بنى على طهارة الثوب ولم يرتب أحكام النجاسة على ثوبه، ماذا يقال له؟ نقضت يقينك بالشك يا هذا، نقضت يقينك بالشك، هذا من نقض اليقين بالشك. كذلك في صاحبنا الآخر لو أنه لم يرتب الآثار على التي موضوعها طلوع النهار، وجود النهار، لم يرتبها مع أنه استصحب طلوع الشمس، لم يرتبها عليها طلوع الشمس أو وجود ضوء الشمس، لو لم يرتب الآثار اللي موضوعها وجود النهار يقال له نقضت يقينك بشكك. كذلك في مثال الأبوة والبنوة، إذن دليل الاستصحاب اللي موضوع النقض، اللي أساس حكم النقض، نهى عن النقض، نقض اليقين بالشك، يصدق في هذين الموردين. هل هما موردان أو ثلاثة موارد؟ كما قال سيد العناية رحمه الله ظاهر العبارة ثلاث موارد، لكن في الحقيقة هما موردان، لأن الثاني والثالث مورد واحد، مورد واحد، مو موردين مختلفين، هما مورد واحد، وبالتالي عندي مورد، يوجد موردان أصلا استثناءان لا ثلاثة استثناءات، وعنده رحمه الله قرين على كلامه من نفس عبارة المصنف رحمه الله. أطبق هذا المقدار، قال قدس سره نعم لا يبعد، يعني بعد أن قلنا في أصل التنبيه أن الاستصحاب المثبت ليس بحجة، نستدرك على ذلك موردين هما، نعم لا، هذا المورد الأول، نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان، ترتيب الآثار، ها، ترتيب الآثار، ترتيب تلك الآثار التي ترتيب خصوص ما كان محسوبا، تلك الآثار التي محسوبة بنظر العرف من آثار نفسه، يعني من آثار المستصحب نفسه، نفس المستصحب. لماذا يعتبر العرف هذه الآثار آثاراً لنفس المستصحب مع أنها ليست آثاراً حقيقة للمستصحب نفسه؟ لماذا؟ لخفاء ما بواسطته، لأنها آثار لواسطة خفية. فإذن لا يبعد أن نرتب هذه الآثار. خب لماذا لا يبعد ترتيب؟ قال بدعوى، هذا تعليل لقوله لا يبعد، أن مفاد الأخبار أخبار الاستصحاب عرفا مفادها عند العرف ما يعمه أيضا، ما يعم هكذا أثر ما كان، هاي ما يعمه الهاء، الهاء ضمير الهاء المذكر يعود إلى ما كان محسوبا، ما كان محسوبا. الأخبار روايات الاستصحاب شاملة لهكذا أثر، شاملة لهكذا أثر، يعمه أيضا حقيقة، حقيقة، حقيقة مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة، يعمه حقيقة. فافهم خلي أكو يعني أكو مجال للإشكال هنا، وهو أنه دليل الاستصحاب إذا قلنا في الأصل أنه ما يشمل الآثار اللي بها واسطة، عد ليش الواسطة الخفية تلغي كونها واسطة؟ مع واسطة هي غاية الأمر خفية، فلماذا في الوسائط الأخرى قلت لا يعمها دليل الاستصحاب، هنا تقول يعمها؟ من الممكن الإشارة إلى هذا المطلب. كما لا يبعد هذا المورد الثاني، الاستثناء الثاني، كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن. ما كان يعني تلك الآثار التي هي تترتب على المستصحب لكن بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه، بين المستصحب، عفوا بين الواسطة، بين الواسطة وبين المستصحب تنزيلا، لا يمكن التفكيك في عالم التنزيل بينهما، كما لا تفكيك بينهما واقعا، مثل ما أنه في الواقع لا ينفكان، كذلك في عالم التنزيل أيضا لا ينفكان. هكذا يرى العرف، هكذا يرى العرف، لا يمكن التفكيك تنزيلا عند العرف بينهما. فالشارع عندما ينزل هذا المستصحب فقد نزل الواسطة أيضا، لأنهما لا ينفكان عن بعضهما. هذه الواسطة أو هذا مثال الذي لا يمكن التفكيك بينهما تنزيلا، مثالها العلة والمعلول، كما ذكر هو رحمه الله أضاف هذا المورد في حاشيته على الرسائل، قالوا يعني أيضا مو بس المورد الأول مورد الواسطة الخفية، بل الواسطة الجلية أيضا، العلة والمعلول وبعد أيضا غير العلة والمعلول المتضايفين. أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدة الواسطة والملازمة، هل قد واضحة بين المستصحب والواسطة إلى درجة وكأن الأثر مالت الواسطة هو أثر للمستصحب، لتقويها هذه الملازمة. هاي وين موجودة؟ هاي موجودة في العلة والمعلول، موجودة في المتضايفين. لا تفكك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو وضوح ملازمته معه، لزومه له كما في المعلول بالنسبة إلى العلة أو ملازمته معه كما في المتضايفين، بمثابة عد أثره أثرا لهما للملزوم في باب اللازم والملزوم أو في باب الملازمة، بمثابة عد أثره أثرا لهما. فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه على المستصحب، إذا ما رتب هذا الأثر اللي هو أثر للواسطة على المستصحب، يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا. إذن لابد أن نرتب هذا الأثر
بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا. هذا العرف شيء يفهم من دليل الاستصحاب، هذا نقض، هذا نقض، نقض لليقين بالشك فافهم. خب بعد هسه هذه عبارة المصنف رحمه الله تدل على الذي قلناه أو بوساطة، هذا مو المفروض مول الثالث، هذا مو المفروض مول الثالث كما ذكر سيد العناية سيد الفيروز آباد، يقول لا مو مول الثالث، ما عندنا موردين. هذا عندما قال بوساطة ما لا يمكن التفكيك أو بوساطة ما لأجل وضوح، هذا كله إشارة إلى الواسطة الجلية الواضحة، وعدنا قرينة على ذلك. فالعبارة شوية بها خلل، يعني عندما كتب المصنف كان المفروض يشير بنحو إلى أنه يوضح، هاي عبارة توضيحية مو إشارة إلى واسطة إلى مورد استدراكي ثالث. القرينة إن شاء الله بكرة راح نقراها، يشير إلى استثناءين فقط لا إلى ثلاثة استثناءات، والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل أعمالكم.